الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 33 من دروس شرح صحيح الإمام مسلم. نتابع فيه إن شاء الله تعالى شرح حديث وفد عبد القيس من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، متكلمين ومركزين على الإسناد الأخير الذي فيه إشكالان. الأول في عود الضمائر في أخبره وأخبرهما، والثاني في تحديد الحسن. وأشبعنا الكلام على الإشكال الأول في الدرس الماضي، واليوم نتكلم على وجه العجلة ونحاول إن شاء الله تعالى أن نتمم قراءة الفوائد المستنبطة من هذه القصة من كلام الإمام النووي، ونعلق بما فتح الله سبحانه على كلامه. وحتى نستحضر ما قلنا في الدرس الماضي، نكتفي بقراءة الإشكال على وجه العجلة، وحيثما وصلنا نعلق ونتمم. فنستمع. صاحب
فقيه
المهمل، صاحب فقيه المهمل،
صاحب فقيه المهمل رد رواية مسلم الحالي، وقلده في ذلك صاحب المهمل، والثاني تقليده مما يكون من مسلم الحالي، وصورته في ذلك صاحب الرياض، فقال أبو
عليك، فقال أبو رواه في كتاب الأشربة برقم 86.
وقد
خلال ما سمعنا وإن كنتم تذكرون من خلال ما حررنا وجمعنا من طرق تأكدنا أن راوي هذا الحديث عن أبي سعيد هو أبو نضرة المنذر بن مالك العوقي أو العوقي، وأن الراوي له عن أبي نضرة أبو قزعة وقعت روايته عن أبي نضرة بحضور الحسن، ولا دخل للحسن في هذا الإسناد، ولذا لم يورد المزي في تهذيب الكمال ولا من تابعه على اختصاره، أعني ابن حجر في تهذيب التهذيب والذهبي في الكاشف، لم يوردا من الرواة عن أبي نضرة المنذر بن مالك، لم يذكر من تلاميذه الحسن بن مسلم، وبالتالي لم يذكر في ترجمة الحسن أن من شيوخه أبا نضرة. فوقعت رواية أبي قزعة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن أبي نضرة بحضور الحسن، والحسن هذا قال القاضي عياض وسبقه أبو علي الغساني في كتابه تقييد المهمل، وتابعهما على ذلك عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري، أن المراد بالحسن هو البصري، واعتمدوا في ذلك على مقولة للبزار لأبي بكر البزار صاحب البحر الزخار المسند الكبير الذي طبع منه 9 مجلدات للآن، وهذا القسم مسند أبي سعيد لم يطبع بعد، وهنالك نسخة خطية في الرباط لا توجد فيها المقولة التي نقلها النووي بالواسطة بواسطة أبي عمرو بن الصلاح، وأبو عمرو بن الصلاح نقل بواسطة القاضي عياض، والقاضي عياض نقل بواسطة المازري، والمازري بشأنه أن يقلد أبو علي الغساني، هكذا النقل، أصل النقل المخطوط الذي وزعناه في الدرس الماضي، هذا هو أصل النقل أبو علي الغساني رحمه الله تعالى. نقل البزار، نقلوا عن البزار أن الحسن هذا هو البصر، ومن نظر في ترجمة الحسن البصري يعلم علم اليقين أن الحسن البصري لم يسمع أبي سعيد، والحسن البصري يرسل وهو كثير الإرسال، وقد اعتنى بمرسلاته غير واحد من المعاصرين، وأجود وأوعد وأحسن وأتقن من جمع وحرر في هذا الباب الشريف حاتم العوني حفظه الله، وهو أستاذ أو دكتور في جامعة أم القرى، وموضوع كان هذا الموضوع موضوع أطروحة له ما لديها دكتوراه، المرسل الخفي دراسة تطبيقية لمرسلات الحسن البصري، وطبع قسما منها، فالقسم المطبوع من حرف الألف رتب روايات الحسن عن الصحابة إلى العبادلة إلى عبد الله، فلعل آخر ما في الرابع آخر الرابع روايات الحسن عن عبد الله بن سمرة. الحسن البصري لم يسمع أبي سعيد، والحسن في هذا الإسناد قطعا ويقينا ليس هو حسن البصري. لما؟ لأن التصريح باسمه وهو الحسن بن مسلم بن يناق وقع في رواية ابن نعيم الأصفهاني التي قرأناها في الدرس الماضي، وكذلك أوردها أبو الشيخ في مستخرج له على صحيح مسلم، سمى الحسن بالحسن ابن مسلم ابن يناق، وقد أورد الحديث بعض الحفاظ وأسقطوا ذكر الحسن بالكلية كما فعل الطحاوي كنت تذكرون في الدرس الماضي وكما وقع عند أبي عوانة وهكذا وقع عند أبو مسعود عند أبي مسعود الدمشقي. فالحسن المراد في هذا الإسناد هو ابن مسلم ابن يناق ولا دخل له في الإسناد وإنما وقع له سماع على ما تحمل أبو قزعة فقال سمعت أنا هو يقول أبو قزعة سمعت أنا من أبي نضرة بحضرة حسن. الحسن ليس له دخل في الإسناد. في الكلام الذي قرأناه يحتاج إلى تعليق بعد أن حلت هاتان المشكلتان في الإسناد. فنعود إلى بعض الفوائد المنثورة والتي في الحقيقة تلزم. فقال النووي رحمه الله تعالى في آخر ما قرأ الأخ أبو أنس قال ثم أكد ذلك بأن أعاد فقال أخبرهما أن أبا سعيد أخبره يعني أخبر أبو سعيد أبا نضرة وهذا كما تقول إن زيدا جاءني وعمرا جاءني. وهنا ملاحظتان. الأولى الصواب أن يقال إن زيدا جاءني وعمرا جاءني وعمرا جاءني فقالا إن زيدا جاءني وإن عمرا جاءني أي جاءني عمرو وزيد. الثانية فصححوا المصروف من جاءني أو الموجود في الكتاب من جاءني الصواب أن تكون جاءني بإثبات الألف قبل الهمزة وبإثبات الألف بعد الهمزة. خطأ مطبعي قطعا لكن هكذا وقع في جميع النسخ المطبوعة وهذا يمضي على أن الكتاب الآن لم يطبع نص خطي ولم يتقن. الثاني أود أن ننبه على شيء في اللغة. قال إن زيدا جاءني وعمرا جاءان. انظروا في ضبط الكلمة كيف تقرأ وعمرا ينبغي أن تقرأ وعمرا ينبغي أن تقرأ انتبهوا لضبط الكلمة ينبغي أن تقرأ وعمرا ليس كذلك ما يوجد واو. والصواب أن تقرأ وعمرا ومن الخطأ أن تقرأ وعمرا لأن عمر ممنوع من الصرف لأن عمر ممنوع من الصرف فمتى نونت تكون عمرا وتحدث في الواو. رسم الكلمة يقضي أن تقرأ وعمرا لا يوجد واو لكن لماذا قرأناها وعمرا؟ لأن عمر ليس ممنوع من الصرف ونونت لا يقال عمرا أبدا في اللغة عمر ممنوع من الصرف. ولذا لما تقرأ عمرا رسم هذه الكلمة بالتنوين لا تكون عمرا أبدا. فقالا كذا وكذا وهذا من فصيح الكلام. لو كانت إن زيدا جاءني وعمرا جاءني فقال هذا السياق عادي طبيعي لكن وعمرا جاءني فقال هذا هو من فصيح الكلام فيه حذف مقدر بالسياق فيه حذف يدلل عليه السياق. هذا من فصيح الكلام أن تعبر عن معنى أوعب وأوسع من اللفظ. نسمع نتمم. وهنا خطأ تتابعت عليه جميع النسخ بلا استثناء وهذا الخطأ قبيح وهو قبيح جدا. وصوابه أن يقال واحتج على أن حسنا فيه هو الحسن بن مسلم بن يناق أن سلمة بن شبيب وهو ثقة رواه عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسن بن مسلم. من الذي سمى الحسن بن مسلم؟ سلمة بن شبيب فهو ثقة، هو الذي صرح بأن حسنا هذا إنما هو ابن شبيب كما وقع عند أبي نعيم في كتب تذكرون في الدرس الماضي. أما في مصنف عبد الرزاق لم يقع ذلك كذلك. ومن الذي يروي المصنف عبد الرزاق؟ عاقب بن إبراهيم الدبري. هذا الإسناد ينبغي أن يحفظه طالب العلم من الحديث كاسمه سليمان ابن أحمد أو أبو نعيم عن سليمان بن أحمد عن إسحاق ابن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق. أبو نعيم لا يروي عن عبد الرزاق إلا بهذا الإسناد، والطبراني لا يروي عن عبد الرزاق إلا بهذا الإسناد، وسليمان بن أحمد هو الطبراني. فالطبراني في مصنفه في المجلد التاسع صفحة 200 حديث رقم 16929 روى هذا الحديث ولم يسمي الحسن، وإنما مسلم. وإن كنتم تذكرون قلنا إن من ميزات صحيح مسلم أنه عبارة عن نسخ، يعني مسلم ينقل من صحيحه من مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق وقع له وكان معه فهو ينقل منه بالحرف، ولكن ينقل من المصنف عبر أكثر من شيخ، أخذ من أكثر من عالم لعبد الرزاق. ومن تتبع صحيح مسلم يجد أن فيه كثيرا من الصحف الحديثية، وسيأتي التنبيه عليها في محلها إن شاء الله. فمسلم ضبط كتابه كثيرا، ومن الوسائل التي أعادته أنه ألف صحيحه في حياة مشايخه وضبط أدوات تحملهم وأسماءهم، وأيضا هو نقله من صحف حديثية رواها بإسناده إلى أصحابها، فوطأ مالك عنده بعدة روايات ونبهنا في دروس المضت على ذلك. فإذا الصواب أن يكون الكلام هكذا، وهذا من تصحيح الكلام، واحتج على أن حسنا فيه هو الحسن بن مسلم بن يناق، أن بدل ابن سلمة، أن سلمة بن شبيب وهو ثقة رواه عن عبد الرزاق هكذا، أي وصرح بأن الحسن هو ابن مسلم. نسمع الرزاق. أبو مسعود الدمشقي هو إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي المتوفى سنة 401، وهو ممن له عناية قوية بالصحيحين، فله عدة كتب خدم فيها الصحيحين، منها الجمع بين الصحيحين والاستدراك على الصحيحين، والظاهر ان هذا النقل من الاستدراك على الصحيحين. وله نسخة وله كتاب ما زال محفوظا في الهند في المكتبة السعيدية اسمه رد أبي علي الدمشقي على الدارقطني للدارقطني كتاب اسمه التتبع، ذكر فيه أحاديث أعلها وهي في الصحيحين، وقد طبعه الشيخ مقبل بن هادي الوالد حفظه الله. فرد أبو مسعود الدمشقي على عدة أحاديث انتقدها الدارقطني وانتصر هو لصنيع الصحيحين، لصنيع الشيخين في صحيحيهما، رد فيه على الدارقطني. وهذا الكتاب من الكتب المهمة ولم يطبع بعد. فالظاهر أن المراد هنا أن أبا مسعود الدمشقي نقل هذا الإسناد وأسقط ذكر الحسن فيه من كتابه الاستدراك على الصحيحين. والله أعلم. نسمع. أبو موسى الأصفهاني أو الأصفهاني له عدة كتب المطبوع منها قليل، المطبوع من كتبه حقيقة شيء قليل، طبع من كتبه المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، وهو أوعر كتاب له طبع، وطبع له جزهة الحفاظ وهو في الأحاديث المسلسلة، ويطبع له الآن ذكر ما رواه ابن أبي الدنيا عاليا وهو ترجم لابن أبي الدنيا، ومن ترجم له من العلماء لم يذكروا هذا الجزء في ترجمته حتى نعرف اسمه، وهل هو موجود أم لا، وهل هو موجود، هل له أصول خطية أم لا. فجميع من ترجم لأبي موسى الأصفهاني فيما وقفت عليه على وجه فيه عجلة لم أظفر بأحد ذكر هذا الجزء الذي فيه حل هذا الإشكال. فما هو اسم هذا الجزء وأين هذا الجزء؟ لا ندري ولا نعرف، والأيام قبلة وما تدري لعلها تضع شيئا، والله تعالى أعلم. نكمل. من هو أبو عمرو بن الصلاح؟ أي كتاب من كتبه؟ أي كتاب؟ صيانة. نريد اسم الكتاب كاملا، هاك يا مراد. بعده ماذا؟ صيانته من ماذا؟ من يضبط اسم الكتاب كاملا؟ هات يا ذانك. صيانة الصحيح مسلم من الإسقاط والسقط وحمايته من التخليط والغلط، هذا اسم كتاب ابن الصلاح، ويا للأسف لم توجد منه إلا قطعة قليلة جدا في كتاب الإيمان، وطبعت عند دار الغرب الإسلامي، طبع فقط مقدمة يسيرة وما عداه مفقود. وهذه فائدة النقل من الكتب، فالنووي أكثر رحمه الله تعالى من النقل عن كتاب ابن الصلاح. نسمع. أبو عيد الغساني هو الحسن بن محمد، متوفى سنة 498، وروى في تقييد المهمل كثيرا من الأحاديث والآثار بإسناده، ونقل من كثير من الكتب بإسناده، وهذه الكتب ضائعة. وكتابه تقييد المهمل من الكتب المهمة التي بوبه على أربعة أبواب خدم فيها الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وبين في أبواب خاصة أوهام الرواة على الإمام البخاري وأوهام الرواة على صحيح مسلم، فكان هذان الفصلان من إبداعاته، ففرق بين الوهم الذي وقع فيه الرواة وبين الوهم الذي وقع من أصحاب الصحيحين. وجد الأوهام المذكورة والمؤاخذات التي أخذها العلماء على الصحيحين إنما هي من أوهام الرواة عنهما وليست هي منهما، والله تعالى أعلم. أما هذا الكلام فهو لابن الصلاح، فنقل عن ابن مكي وعن ابن الأنباري القول بالتسكين أبو قزعة وليس أبو قزعة، وكلاهما مذكور. وضبط الأسماء أيها الإخوة لا يحتاج إلا إلى النقل، ضبط الأسماء لا يحتاج إلى إعمال رأي ولا إلى فكر، إنما هو نقل، نقل النقل. فنقول قزعة ونقول قزعة، والقزعة أشهر وإن صوب الاستسكين. ولذا ابن مكي في كتابه فيما تلحم فيه العامة، هذا الكتاب ليس هذا اسمه، وإنما هذا موضوعه. وكثير من العلماء ينقلون من الكتب بمواضيعها وليس بأسمائها. كثير شيخ الإسلام ابن القيم، كثير من العلماء ينقلون عن النووي فيقول قال النووي شرح مسلم، هذا الموضوع. أما اسم شرح صحيح مسلم، المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. كتاب ابن مكي اسمه تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، اسم كتاب ابن مكي، ومر بنا فيما مضى. وأكثر النووي من النقل عنه في هذا الكتاب، وغالبا كان النقل بالواسطة. اسمه تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، مطبوع سنة 1966 في مصر بتحقيق عبد العزيز مطر، وطبع عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أما ابن مكي فهو عمرو بن خلف أبو جعفر، من وفيات القرن السادس الهجر. وكتابه صغير ليس الكبير، وفيه فوائد. نسمع. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم في الطريقة السابقة إن كنتم تذكرون أن يسقوا من أسقية الأدب. وهنا الموكا وهي الأسقية المصنوعة من الجلد الرقيق التي يلاث في الرواية السابقة التي يلاث على أفواهها، والمراد أن هذه الآنية يبقى فيها أثر من خمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم منها حتى ينقطعوا عن خمر البتة، وحتى لا يقع في هذا الماء مع شدة الحرارة التي فيه لما تلقى فيه شيء من التمر، حتى لا يغلى فيصبح هذا الماء مسكرهم لا يشعرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى السقاية من القرب المصنوعة من الجلد والتي يلاث ويربط على أطوالها. وقد أخرج أحمد في المسند هذا الحديث من طريق روح بن عبادة، وجاء في آخره وعليكم بالموكى وعليكم بالموكى، فكررها صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد مرتين. الآن الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الإشكالات والألفاظ الغريبة والأسماء وربطها وبين أسماء من ذكرت كنيته في الأسانيد، ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث بألفاظه جميعا، سواء ألفاظ حديث ابن عباس الذي شرحناه في آخر شعبان، أو ألفاظ حديث أبي سعيد الخدري. والمطلوب أن نربط الآن بين الفوائد المذكورة وبين ما جاء في الأحاديث جميعا، ونحاول أن نسمع من الإخوة جميعا وأن نتذكر ألفاظ حديث ابن عباس مع حديث أبي سعيد الخدري. وسيسرد علينا الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو ممن له باع طويل في فقه وله تحرير وتدقيق فيه، فهذه بضاعته. ونقل أغلب الفوائد في فتح الباري، نقلها عن النووي. ففي كثير من الفوائد المستنبطة المذكورة في فتح الباري إنما هي مأخوذة من النووي، وفي كثير من الأحيان الإمام الحافظ ابن حجر يقول وصبط النووي وقال النووي أفاده النووي ونحو ذلك. نسمع الآن إلى الفوائد المستنبطة من هذا الحديث بمخرجين، ابن عباس وابي سعيد.
قال الإمام النووي رحمه الله: هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث، وأما أحكامه ومعانيه فقد درج الأمم منها فيما ذكرته، وأنا أشير إليها ملخصة مختصرة مرتبة. ففي هذا الحديث وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة.
قبل ذلك ينبغي أن يذكر شيء مهم، وهو اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ومعرفته البالغة بهم واستفادته من كل فرصة تعن له في نشر دين الله. فهو في السوق لما جاء ملقط بن حيان يتاجر وأتى ببضاعة من هجر، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرؤية، فجلس معه وأخبره وسأله كما قلنا في أول شرح، في شرح أول طريق من طرق حديث ابن عباس، سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قومه وخص رؤساءهم بالسؤال وأشرافهم، وسأله عنهم وسمى كل رجل منهم. وهذا ينبئ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف هذا الوفد وهؤلاء القوم، يعرف أحوالهم ويعرف أسماءهم. واستفاد النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن رآه من هذه الفرصة تحمله كتابا، وعلى إثر هذا الكتاب دخل أولئك القوم في دين الله وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فائدة مهمة، وهي سبب هذه الوسادة. قبل أن تذكر الوسادة، سبب هذه الوسادة حرص المسلم على نشر دين الله والاستفادة من كل فرصة لتبليغ دين الله عز وجل، ولو بالكتاب ولو بالشريط ولو بالرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن طريق الرسالة، هذا أمر مهم ينبغي أن يذكر. والدرس الثاني الذي ينبغي أن يذكر في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أحوال الناس وكان يركز على ذلك. وفي هذا الحديث إشارات عديدة في بيان معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرفته التفصيلية لأولئك القوم على الرغم من بعدهم عنه. انظروا لما ذكر أبو سعيد في الطريق قبل الأخير، قال: يأمد أحدكم إلى السيف فيضرب به أخاه وابن عمه. وانظروا أنه كان معهم رجل به شجة، معهم رجل بهم شجة، فهو يعلم من أين جاءت هذه الشجة وكيف جاءت، وعرض بهم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة أيضا إلى ضرورة محافظة الداعية على مشاعر الآخرين، وننبههم على أخطائهم بعبارات واسعة ولا يجرح مشاعرهم. فهو يعرض بهم وهو يريد حالهم ويريدهم، وواحد منهم ممن كانت فيه شجة بسبب الظاهر أن ذلك كان بسبب الخمر. ولذا قال القاضي عياض في شرحه: وفي الحديث علم من أعلام نبوته، وفيه مراعاة شعور المدعوين إذ لم يواجههم صلى الله عليه وسلم بذلك أدبا وحسن عشرة. وهناك إشارات إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف حالهم وكيف كانوا يشربون الخمر، ولذا خص الأنواع المذكورة بالمنع في حقهم. وأيضا في فائدة مهمة في هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بأمر لأهميته ولأنه لا يناسب إلا هم. فقال لما ذكر له، لما سألوه عن الإسلام، قالوا: أن تؤدوا خمس ما غنمتم. لماذا خصهم بخمس ما غنمتم؟ لأن بينه وبينهم كفار مضر، فكلما غنموا شيئا لا يستطيع، كلما غنموا شيئا لا يستطيعوا أن يأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سيأتون به في أشهر الله الحرم. وقلنا في رواية عند البيهقي عين فيها أشهر الله الحرم بأنها رجب، ومضر كانت تعظم رجب وكانت لا تقاتل فيه، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب أيدي أهل مضر لأنهم كانوا في الجاهلية يصومون رجب، وهذه عادة جاهلية ما زالت موجودة وللأسف تروج حديث صيام رجب وفضل رجب على العوام إلى الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصهم بهذا لحالهم، وهذا حال المربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أحب الأعمال إلى الله، فيتفقد وينظر في حال السائل، فيقول له أحيانا بر الوالدين، وأحيانا الجهاد في سبيل الله، وأحيانا الصلاة على وقتها. هذا حال المربي. فالمربي يرشد الناس إلى ما يلزمهم ويأمرهم ويخصهم بشيء يلزمهم. ولذا إخواني لما فرط بعض الدعاة في هذا الباب وقع إفراط في باب آخر، في باب ما يسمى اليوم بفقه الواقع. فقه الواقع حسن وجميل بحد وبضوابط. فقه الواقع المأذون فيه والمشروع تحقيق مناط المسألة المبحوثة، لا يحكم على شيء فرعنا عن تصوره. ففقه الواقع الذي ينادى فيه اليوم الجانب الشرعي فيه يساوي تنقيح المناط أو تحقيق المناط عند الأصوليين. أما أن يشغل الناس وأن يشغل الخطباء والدعاة والوعاظ الناس ويشغل الأمة بأخبار الإذاعات والجرائد، هذا أمر ليس بحسن. فمن الخطأ أن يغيب الداعي عن حال الناس، ومن الخطأ أيضا أن يغالي وأن يبني على أشياء قصور وعلالي وهي في حقيقتها ليست أصول ثابتة. فالغياب الكلي خطأ، وأيضا المغالاة في هذا الباب خطأ. ومراد المسلم وطالب العلم أن يبين الأحكام الشرعية، وأن يجعل الناس وأن يمسكهم بالكتاب، أن يمسك الناس بدين الله وبكتاب الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان واعيا عارفا بأحوالهم، آمرا لهم بما يلزمهم، ولذا خصهم صلى الله عليه وسلم بأداء خمس ما غنموا. وكذلك كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم على وجه الخصوص هذه الأشياء الأربعة، لأنه يعلم أنهم يكثرون منها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما فيه الخير، ولا يمنع الداعية، بل يجب على الداعية عندما يحارب الخطأ أن ينشر الصواب. وغالى كثير من الدعاة اليوم، فطالبوا كل داعية إلى الله إن حرم شيئا أن يأتي بالبديل، فأصبح فكرة البديل كأنها كتاب وسنة، ولا يلزم من كل شيء أن يكون له بديلا. لا يلزم، الخمر حرام، الانتباه حلال، أن يسقوا من الآنية، منعهم صلى الله عليه وسلم أن يسقوا من كذا وكذا وكذا، فبماذا نشربوا يا رسول الله؟ قال عليكم بالموكة، وقبل ذلك بالأدم، وهكذا. فإن وجد البديل قال الحمد لله، الداعي يقدمه، وفي الطيب غدلة عن الخبيث. وإن كان الشيء من أصله ممنوع، بأصله ووصفه ممنوع، فكيف نقدم بديلا؟ ومن أين نأتي البديل؟ فكرة البديل هذه فكرة غالة فيها بعض الدعاة، وطالبوا طلبة العلم أن يأتوا البديل في كل شيء حرام. فالشيء الذي يوجد له بديل يقدم، والشيء الذي لا يوجد فيه بديل يقف، نقول سمعنا وطعنا، ونقف عند أحكام الشرع. ومن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم على طفل، وما ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف قومك، وقال له صلى الله عليه وسلم كيف هيئتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاطف هذا الرجل واستمال قلبه. وما أجدر الداعي أن ينتبه لهذا، وأن يبدأ مع الناس من حيث يحبون، وينتهي بهم إلى حيث يحب، مراعيا مشاعرهم، ذاكرا خيرهم وفضلهم. هذه أمور مهمة ينبغي أن تذكر قبل أن نذكر قدوم الوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فوائد ينبغي أن تتذكرها طلبة العلم ودعاة هذا المنهج، وما أجدرهم أن يلتزموا بها. إن مما يحز في النفس أن تجد الحلم وأن تجد حسن الأسلوب عند أناس لا يعرفون شيئا من دين الله، وأن تجد طلبة العلم وطلبة الحق وأصحاب المنهج الذين يعرفون الحلال من الحرام والذين يعرفون الأدلة، تجدهم ينفرون الناس ويبتعدون عنهم. والناس بفطرهم يشعرون أن الحق ليس مع أولئك أصحاب الأسلوب الطيب والابتسامة الطيبة، لأنهم لا يعرفون شيئا عن دين الله، وأن الحق ليس مع هؤلاء، لأنهم أحيانا تكون عندهم غلظة، وأحيانا ينقصهم حسن المعشر وحسن الأسلوب. فما أجدر أن ينشر دين الله من قبل طلبة علم علماء.
فالعلم يحتاج إلى زراد من حلم، ومن زاد علما ينبغي أن يشعر أنه لابد أن يبتلى ولابد أن يصبر كما صبر الأنبياء، ولابد أن يتحمل الناس وأن يتحمل ألفاظهم وكلامهم وما شابه. أي نعم. نعود بعد هذه التوطية إلى كلام الإمام النووي رحمه الله من جديد، نعود من جديد.
قال الإمام النووي: هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث، وأما أحكامه ومعانيه فقد ضربت جمل منها فيما ذكرتم، وأنا أشير إليها ملخصة مختصرة مرتبة. ففي هذا الحديث مبالغ الرؤساء والأشراف إلى الهميمة عند الأمور المهمة.
كيف عرفنا ذلك؟ أنهم جاءوا وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وفيه تقديم الاعتدال بين يديك مثلا.
كيف حصل هذا؟ نعم. نعم. أمر مهم أن نأتيك وأن نسمع منك، ولكن يا رسول الله إن حي من ربيعة وبيننا وبينك ولا نخلص إليك إلا في أشهر الله الحرم، وبيننا وبينك كفار مضر. فالأمر المهم الذي يتخلف عنه الإنسان يقدم العذر. إن تخلفت عن شيء مهم كن صاحب مسؤولية وقدم العذر. تقديم العذر أمر حسن، مع الانتباه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ما يعتذر منه. الأصل الإنسان أن لا يقع في شيء يجعله يعتذر منه. الأصل المسلم أن يتنزه عن شيء، وكن صريحا واضحا من البدايات. الشيء الذي لا تستطيعه قل لا أستطيعه، ولا تضطر للاعتذار. ولكن إن كان شيئا مهما وفاتك فلا تفوته إلا باعتذار. بعض الإخوة بعض طلبة العلم قد يخطئون في حق بعضهم بعضا، وقد يخطئون في حق مشايخهم وذوي الفضل عليهم، ويتبين لهم الخطأ ويطنشون كما يقولون ولا يعتذرون. الاعتذار بين يدي الأمور المهمة من الأمور المسنونة ومن شأن الفضلاء. وكذلك التماس العذر لأصحاب الفضل ولأصحاب العلم أيضا من الأمور المهمة، كما يستفاد من حديث اليدين لما النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ فسلم على رأس ركعتين من صلاة رباعية، فقبل أن ينكر عليه قال ذو اليدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لعلك نسيت أو قصرت، لعلك نسيت. فالتمس العذر له صلى الله عليه وسلم. ولذا إخواني التماس العذر، تقديم الاعتذار بين يدي المسألة، هذا من الأمور المهمة والمهمة جدا، ومما ينبغي أن لا يفوت. ومن الأشياء المهمة التي ينبغي للنووي أن يذكرها في المقدمات وفاتته أيضا، تبليغ الأوامر، أوامر الدين ممن بلغته، تبليغ أوامر الدين ممن بلغته. لأنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نبلغ به من وراءنا. قالوا لرسول الله: نبلغ به من وراءنا. والنبي قال لهم صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: أخبروا به من ورائكم، من وراءكم أو من ورائكم، على لفظ ابن أبي شيبة. فإذا يستفاد من الحديث أن إخبار طالب العلم ومن تعلم مسألة أن يخبر من وراءه فيها بعد أن يضبطها. ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن تذكر، وهي من المهمات قبل أن ندخل في التفصيلات، وهي من الأمور الكلية في هذا الحديث، مشروعية الأخذ بخبر الواحد، لأنهم لم يجتمعوا في الإخبار. وأخبروا به من ورائكم أمر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل واحد على انفراد. فهم لما يرجعوا إلى أقوامهم ويخبرونهم بدين الله فليس لا يلزم من إخبارهم حتى يكون إخبارهم حجة، لا يلزم اجتماعهم. فإذا خبر الواحد حجة. وقلنا إن القول بأن خبر الواحد حجة ولا سيما في العقيدة هو مذهب أهل السنة والجماعة، وعدم القول بحجيته فيه مفاسد ثلاثة، وهذه المفاسد ينبغي لطلبة العلم أن يحفظوها. الأولى: إن لم يكن خبر الواحد حجة في العقيدة فلازم ذلك أن عقائد المسلمين مضطربة مشوشة، إذ لا نعرف كتابا ولو واحدا فيه عقيدة بالكتاب والخبر المتواتر. فجميع كتب التوحيد من العصور الأولى من كتب تراثنا إلى الآن فيها القرآن والمتواتر والآحاد، ولا نعرف ذلك. الثاني: إن القول بأن خبر الواحد ليس بحجة اللازم منه أن الحديث المتواتر ليس بحجة، لأن الرواية قد توقفت، والتواتر لم يبلغنا بتواتر، وإنما التواتر بلغنا بأحد. فلو قلنا إن خبر الواحد ليس بحجة، فلازم ذلك أن نقول ما يقوله القرآنيون من أن العقيدة لا تؤخذ إلا من خلال القرآن، لأن خبر الواحد، لأن المتواتر لا يبلغنا بتواتر، وإنما المتواتر يبلغنا من طريق خبر الواحد. فعاد الأمر في المتواتر إلى خبر الواحد. والشارفة أن هذا الكلام عقيدة، هذا الكلام أن خبر الواحد لا يؤخذ في العقيدة عقيدة. فلو أردنا أن نقول كما يقول المنطقيون والعقلانيون، وأن نقول بالدوران، لقلنا لهم كلامكم هذا لا نأخذه منكم إلا إن جئتمونا بحديث متواتر بنص متواتر، فيكون كلامكم سليما، كلامكم كلام عقل، حتى يكون صحيح. هاتوا لنا متواتر، هاتوا لنا نصا من كتاب أو من حديث متواتر عليه، فنقول لكم سمعا وطاعة، وإلا فقولكم إنما هو نتاج عقل، والعقل قاصر كما هو معلوم. هذه محاذير ثلاثة قوية تنسف خرافة القول بأن خبر الواحد لا يؤخذ به في العقيدة. فهذا الحديث والحديث الآتي وحديث جبريل الأول وأحاديث كثيرة في الصحيحين سيأتي التنبيه عليها، تدلل على أن خبر الواحد حجة يؤخذ به حتى في العقيدة. وهنا مسألة مهمة ينبغي أن ينبه عليها، وهي أن النووي رحمه الله تعالى في المقدمة، من قرأ كلامه ففي كلامه ما يشعر أنه لا يرى الأخذ بالأحاد في العقيدة في المقدمة، وهو في عشرات الأمثلة في الشروح يقول وفيه دليل على القول بالأخذ بحجية الواحد. فهل هذا تناقض من النووي؟ هل هذا تناقض من النووي؟ ليس الأمر كذلك. والمسألة تحريرها يحتاج إلى كلام طويل يخرجنا عما نحن فيه، وسنأتي إلى تحقيقها إن شاء الله في موطن فيه كلام صريح للنووي أن في هذا أخذ خبر واحد، فحينئذ نأتي بكلامه في المقدمة ونوفق بين الجميع. أحببت التنبيه على هذه النقطة من خلال شرح كلام الإمام النووي. نعود الآن إلى الفوائد المستنبطة من الحديث، ونحاول أن نذكر اللفظ المتن الذي يخص هذا الاستنباط.
قال رحمه الله: وفيه بيان مهمات الإسلام وأركانه ما سوى الحج، وقد قدمنا أنه لم يكن فريضة
ومهمات. وفيه بيان مهمات الإسلام، أي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم مهمات الإسلام، أن يعبدوا الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يصوموا رمضان. فود رجل أسلم تبدأ به بالمهمات، تبدأ له بالأركان بالأسس، ثم نبههم على شر الخبائث التي كانوا يفعلونها وهي الخمر. نسمع.
وفيه استعانة الآن في تنفيذ الحاضرين والفهم عنهم لبعض أرحابه، كما فعله ابن عباس رضي الله عنهما.
ابن عباس بمن استعان؟ بأبي جمرة. استعان في كان ابن عباس كان يقول: وكنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس. وقلنا الترجمة تفهيم كلام ابن عباس للناس، أو الترجمة على معناها الحرفي أن بعض الموجودين كانوا لا يحسنون العربية، فكان ينقل كلام ابن عباس بلغتهم، والراجح الأول. وإن صح الثاني فيكون في الحديث من الفوائد الزوائد التي لم يذكرها النووي رحمه الله تعالى جواز الترجمة والعمل بها. وفي هذا أيضا أخذ بالواحد، لأن الحجة قامت عليهم بالواحد بكلام ابن عباس.
قال رحمه الله: وقد استدل به على أنه يكفي في الترجمة في الفتوى والخبر قول واحد.
حسنا، نسمع الأذان ونكمل على وجه العجلة هذه الصفحة إن استطعنا. كما قلنا أخرج هذا الحديث في صحيحه عن ابن عباس خلافا صحيح أبي سعيد، وقد رواه أكثر من مرة في صحيحه. وقلنا إن الإمام البخاري عنده منهج أنه أن كتابه كتاب فقه فضلا على أن كتابه كتاب حديث، ولذا أورد فيه مذاهب بعض العلماء. وفقه البخاري يعرف من تراجمه من باب كذا، وتأنق وتفنن رحمه الله تعالى في تبويباته. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد مقولة ابن جمرة: كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس معلقة في صحيحه في كتاب الأحكام في باب ترجمة الحكام، وهل يجوز الترجمان الواحد؟ ومن صنيع الإمام البخاري بالاستقراء لما يقول هل يجوز كذا وهل كذا، يكون في المسألة خلاف. أما إن أراد أن يقرر شيئا فيصرح به رحمه الله تعالى. وكذلك قول الإمام النووي فيما بعد، وفيه هذا الحديث استحباب قول الرجل لزواره والقادمين عليه مرحبا ونحوه والثناء عليهم إناثا وبسطا. فقد أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الأدب، وبوب عليه باب قول الرجل مرحبا، أخرجه في كتاب الأدب وبوب عليه باب قول الرجل مرحبا. ولذا قلنا قول مرحبا قول ثابت وصحيح، وورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته أشخاص: مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. وورد على لسان الأنبياء: مرحبا بالنبي الصالح حيث إسراء المعراج. وهكذا. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى قطع هذا الحديث في أكثر من موطن في صحيحه، وبوب عليه أكثر من باب. ثم في هذا الحديث جواز المدح الوجه، وهذا ما سنأتي عليه إن شاء الله في درسنا القادم، نتمم شرح الأحكام والفوائد المستنبطة من هذا الحديث، ونشرح الحديث الذي يليه إن بقي في إن كان في العمر بقية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.